إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون خطاب من الله تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم يأمره فيه أن يأمر الناس بالعمل وقل اعملوا اعملوا أيها الناس اعملوا بطاعة الله واعملوا بما يؤدي إلى قوتكم وعزتكم اعملوا لأنكم مخلوقون للعمل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبادة لا تكون إلا بالعمل اعملوا لأنكم مخلوقون مكرمون متميزون عن البهائم بل إن البهائم نفسها لتعمل فلا يليق بعاقل سوي أن ينحط عن رتبة البهائم اعملوا لأنكم مخلوقون للعمل لا للكسل خلق الإنسان ليعمل ويجتهد ويكفي نفسه ومن معه بحسب إمكانه خلق الإنسان ليعمل بطاعة ربه فيما استخلفه فيه في الأمانة العظيمة التي تحملها خلق الإنسان لكي يكون صالحا تقيا حريصا على مصلحته ومصلحة إخوانه وأمته وقل اعملوا فإن هذا هو الهدف الذي لأجله خلقتم ومن الدافع إلى ذلك أيضا أن الله عز وجل يرى عملكم، فسيرى الله عملكم، سيرى هذا العمل الذي تقومون به، سيرى مدى تحملكم للمسؤولية والأمانة التي أنيطت بكم، سيرى هذا العمل هل تتقنونه أم لا، هل تقومون به على الجادة والمصلحة أم لا، هل تحققون به الغاية التي خلقتم لأجلها أم لا. الله عز وجل يراك، ينظر إليك، يطلع عليك، يرى هل أنت تقوم بهذا الواجب أم لا. هناك من هو رقيب عليك، وهناك من يحاسبك من بعد. ولما كانت مسألة الغيب مسألة صعبة على كثير من الناس، ولا بد لهم من وازع مشاهد، فقد قال عز وجل: ورسوله والمؤمنون. فإن الذي لا يستحيي من الغائب قد يستحيي من الحاضر. الله عز وجل يرانا ولا نراه، قد احتجب عنا جل في علاه. فلو كانت القضية فقط أننا نراعي الله عز وجل وحده، فهذا يضعف ويفتر، لأن الإنسان لا يرى ربه. وإذا علم أن هناك رقيبا عليه وهذا الرقيب لا يستطيع أن يراه، لا يستطيع أن يرى هذا الرقيب، فإن هذا أدعى إلى الفتور والكسل والتسويف والتأجيل. ولكن إذا كان هذا الرقيب شاهدا حاضرا، تراه بعينك وترى بعينك أنه مطلع عليك، فهذا أدعى إلى الإتقان والمواظبة. فلهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم شاهدا على أعمال أمته، وكان المؤمنون شهداء على أعمال أنفسهم. الرسول صلى الله عليه وسلم وقتما كان حيا كان شاهدا ورقيبا، وهكذا جميع الأنبياء، كما قال المسيح عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. ثم إن الأنبياء ليسوا بخالدين، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فإذا توفي الأنبياء فإن الرقابة باقية والشهادة باقية للمؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. فكل واحد منا رقيب على أخيه، رقيب على عمله، رقيب على أمانته ومسؤوليته. ومن هنا فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن هنا كان الدين النصيحة. فإذا علم الإنسان أن هناك إنسانا مثله يطلع عليه ويشاهد عمله ويراقبه ويحاسبه، كان هذا أدعى إلى التزامه بما وكل إليه. واعتبر هذا من نفسك: إذا جاءك رئيسك في العمل يفتش عليك وينظر في عملك ماذا تصنع؟ لا يمكن أن يتكاسل أحدنا في عمله حينئذ، ولا أن يضيع ولا أن يسوف ويماطل. فلهذا كان هذا الوازع مطلوبا في حياة الإنسان، لا بد أن يكون هناك شيء من الأمور المشاهدة، لا يمكن أن يكون الأمر موكولا إلى الغيب وحده فقط، لا بد أن يكون هناك شيء محسوس حتى يدفع الإنسان إلى العمل، وحتى يكون التزام الإنسان أدعى وأقوى. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فعليكم أن تستحيوا من الخالق وأن تستحيوا أيضا من المخلوق، عليكم أن تقوموا بدوركم وتحققوا مسؤوليتكم وأمانتكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن الرقابة لا بد لها من حساب، ولا تتم ولا يتحقق المراد بها إلا بذلك. وأما الرقابة المجردة التي لا حساب معها فإنها لا تؤثر. إذا علم الإنسان أن هناك من يراقبه ولكنه لا يحاسبه على تقصيره وتفريطه، فإنه في هذه الحالة لا يهتم، فليراقب من يراقب وليرى من يرى، ولا علي من شيء. فلهذا قال تعالى: وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أي لا تظنوا أن المسألة تنتهي عند الرؤية والاطلاع فقط، لا تظنوا أن الله يراكم وتنتهي المسألة عند هذا، لا تظنوا أنكم خلقتم لكي تعملوا وتحيوا وتموتوا وتنتهي المسألة عند هذا. هناك شيء آخر، هناك ما بعد الموت، هناك حساب وجزاء. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وتأمل هنا كيف اقتصر على ذكره عز وجل وحده دون الرسول والمؤمنين، ما قال وستردون إلى الله ورسوله والمؤمنين. لماذا؟ لأن هذا مقام حساب، والحساب مختص بالرب. الله عز وجل وحده هو الذي يحاسب ويجازي، ليس ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن أحد المؤمنين. فالذي يراك، الذي كان رقيبا عليك، الذي كان شاهدا على أعمالك، سيحاسبك، سينبئك بعملك، فعلت كذا وفعلت كذا، لم يكن غافلا عنك، ولم يكن نسيا، ولم يختلط عليه عمل بعمل. سينبئك بأعمالك كما هي بكل دقة وبكل تفصيل وبيان، وستجازى على هذه الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا الرب الذي سيحاسبك هو عالم الغيب والشهادة، فلا تخفى عليه خافية. يعلم الغيب الذي يغيب عنك، ما غاب عنك فلا يغيب عنه، وليس في حقه جل في علاه غيب، فالكل في حقه مكشوف، لا تخفى عليه خافية. وهو عالم الشهادة، عالم الأمر المشاهد المحسوس، فكل شيء يعلمه الله، لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عنه شيء. فإذا علم المسلم ذلك فإن هذا يزيد في دفعه إلى العمل، يزيد في دفعه إلى تحمل هذه المسؤولية ومراجعة نفسه فيها. كما أنك إذا علمت في الدنيا أن هناك من يحاسبك على تقصيرك التزمت وانضبطت وقمت بما عليك ولم تفرط ولم تسوف، فكذلك هنا. وإنما ينهمك العاصي في معصيته عندما يغفل وينسى هذه القضية، قضية الحساب. هناك جنة ونار، هناك بعث، هناك قيامة، هناك شدائد وأهوال. أين نحن من ذلك؟ هل قمنا بمسؤوليتنا؟ هل قمنا بواجبنا؟ هل قمنا بما كلفنا به في الدين والدنيا؟ وكلنا مسؤولون عن ذلك كله، حتى لا يتوهم أحد أن الواجب مقصور على الدين وحده أو على الدنيا وحدها. الواجب الذي عليك ليس في أمور الدين فقط، في عملك واجب تؤديه وأنت مسؤول عنه. الواجب الذي عليك ليس في عملك الدنيوي فقط، بل هو في أمر الدين أيضا، فلا يكفي أحدهما عن الآخر. ولا يصح أن تقول أنا في عبادة دينية فأغفل عن العمل الدنيوي، ولا العكس. لابد من الإتيان بهما، لا يكفي أحدهما عن الآخر. إذن هذه الآية لابد أن تكون نصب أعيننا دائما. نحن مخلوقون للعمل، مخلوقون للاجتهاد، للسعي في المصالح الحقيقية في ديننا ودنيانا، لا يليق أبدا أن نتحول عن هذه الغاية ولا أن ننصرف عن هذا الهدف. مهما كثر الضغط، مهما كثر ضغط الدنيا وشهواتها وزينتها، لأن هذا من أعظم التحديات التي تواجه كل العقلاء والمصلحين. عندما تنقلب الموازين ويصير أهل العمل الحقيقي مهمشين، لا دور لهم، لا يلتفت إليهم، ليس بأيديهم شيء من الدنيا مما يريده الناس ويسعون إليه، وفي المقابل فأهل الكسل والنوم واللعب والفجور هم الذين يملكون الدنيا بأسرها، نواجه مشكلة حقيقية. كيف نقنع أبناءنا بأن يصيروا عاملين مجتهدين في دراستهم في عملهم في دينهم قبل كل شيء؟ كيف نستطيع أن نقنعهم بذلك وهم يرون بأم أعينهم المطرب والفنان ولاعب الكرة ومن لا خلاق له يملك الدنيا بأسرها، وهم يرون بأم أعينهم فيديو واحد لا قيمة له، فجور، تفاهة، فسق، قل ما تشاء، يعمل مليون مشاهدة، جاب كذا وكذا من الأموال في غمضة عين. كيف نستطيع أن نقنعهم بترك هذه المغريات إذا لم يكن عندنا الأساس الوازع الديني الحق، الهدف الحقيقي الذي يعيش عليه الإنسان؟ إن المسألة تحتاج إلى عمل وسعي، وتحتاج إلى استعانة بالله تبارك وتعالى وتقوية لأساس الدين والتربية عندنا نحن قبل أن ننقله إلى أبنائنا وإخواننا. علينا أن نربي أنفسنا وأبناءنا على محبة الدين، على تعظيم الله عز وجل، على أهمية العبادة وأننا مخلوقون لها. علينا أن نربي أنفسنا وأبناءنا على أن عز الإسلام في عز بلاده، وأن القضية ليست دينا محضا، لا بد من تقدم بلاد المسلمين وسيادتها وعزتها وكفايتها. علينا أن نربي أنفسنا وأبناءنا على تحمل المسؤولية مسؤولية النفس ومسؤولية الرعية من زوجة وولد وما أشبه ذلك. علينا أن نربيهم على أن هذا هو الهدف، وهذه هي القيمة، وهذا هو ما يحبه الله، وهذا هو ما يؤدي إلى القوة الحقيقية والتمكين الحقيقي في الأرض. وأما الأشياء الأخرى فإنها متاع زائل لا قيمة له. ما قيمة الأموال الكثيرة لشخص ليس له قيمة، لشخص لم ينفع الإسلام ولم ينفع بلاد الإسلام؟ ما قيمة هذا؟ لا شيء. لا تنظر إلى حطام الدنيا ولكن انظر إلى الحقائق والمعاني. لا تنظر إلى سيادة أهل التفاهة والفجور، فإن الكفار يملكون الدنيا بأسرها، أفهم على حق؟ إن الله عز وجل يعطيهم من الدنيا شهواتهم ولذاتهم، يعطيهم حسناتهم، يستدرجهم حتى يأتوا إليه يوم القيامة وليس لهم عنده حسنة واحدة. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. نحن نحتاج إلى تقوية هذا الإيمان، هذا الجانب الإيماني اليقيني، نحتاج إلى تقويته في أنفسنا وأبنائنا حتى نقاوم هذه المغريات التي ستؤول بنا إلى أمة كسولة نائمة لا تعرف شيئا عن دينها ولا دنياها. أقصى طموحاتها اليوتيوب والفيسبوك والتويتر وخلاص. إنما علشان نتكلم على دين مفيش، نتكلم على دنيا مفيش، نتكلم على قوة وسيادة وعمل وإنتاج وتقدم مفيش. وهذا هو ما يريده أعداء الله ورسوله والمؤمنين. عدوك يريد بك أن تصل إلى هذا، فهل تستسلم؟ هل تعطيه ما يريد؟ هل تعلم علم اليقين أنه يضرك وأنت مستسلم لضرره؟ لا يليق بالعاقل أن يصنع هذا. فعلينا أن نراجع أنفسنا ونرجع إلى الحق ونؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، ونعرف قيمة ديننا وقيمة الأعمال والمسؤوليات التي أنيطت بنا. كل واحد يؤدي ما عليه، يتقي الله عز وجل ويكفي نفسه وأسرته وبلده، ويسعى لعز نفسه وأسرته وإخوانه وبلاده ودينه قبل كل شيء. هذا أمر نحن في أمس الحاجة إليه قبل أن يتسع الخرق أكثر من هذا ونقول يا ريت اللي جرى مكان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا جميعا من كل فتنة وشر، وأن يهيئ لنا أمر سداد وصلاح وفلاح، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقام فيه الدين وترجع فيه سيادة الأمة وعزتها بفضله وكرمه جل في علاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا واشف مرضانا وارحم موتانا واختم لنا بالصالحات وأنت راض عنا يا كريم، واحفظنا من الفتن صغيرها وكبيرها، ومن الأدواء والأمراض كبيرها وصغيرها، واكشف عنا الفتنة والبلاء يا رب العالمين، وعاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.